أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن في استضافة الشيخ أو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، ونحن المستفيد الحقيقة الأول من هذه الخبرة وخبرة الشيخ حفظه الله حول الكتاب والمكتب. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
يا مرحبا، أهلا وسهلا بك وبجميع الأخوة الذين حضروا من الوفد الإعلامي، وحياكم الله وحيا الله جميع الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأقول لكم تفضل إلى المكتبة لنبدأ الحوار.
جزاك الله خير يا شيخ، الله يحفظك.
وبعد ذلك دخلت في مكتبة الشيخ، فتحولت عيناي إلى عناوين الكتب، فعرفت أن الفقيه والمفتي لن ينهل إلا من معين الفقه والأصول. فحوت مكتبة الشيخ على المجلات العلمية المحكمة وفتاوى كبار العلماء وقرارات المجمع الفقهي ورسائل الماجستير والدكتوراه في الفقه، وكل ذلك مما يتعلق بتخصص الشيخ الدكتور عبد الله المطلق حفظه الله. جمع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المطلق في مكتبته أصول المراجع من التفسير والحديث والفقه التي أكملت معه مشوار حياته في العلم والإفتاء والتعليم، اجتمعت معه لتسامره في وقت طلبه ودراسته، وعانته في وقت تعليمه وإفتائه. إنها تدخل في تاريخ الشيخ أينما كان. ومما رأيناه اشتراك أسرة الشيخ في خير هذه المكتبة، فهذا أصغر أبناء الشيخ من الذكور يدخل صفحات تاريخ هذه المكتبة. عزيزي المشاهد، لندلف سويا باب الخبرة لنقطف منها ثمرة، فمن سبقك ليس كمن سابقك في هذا المجال. دعونا نتابع هذا الجزء وهو الجزء الأول.
أيها الأخوة والأخوات، نحن مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المطلق في مكتبة هذه التي يسأل الله سبحانه وتعالى تكون مكتبة عامرة. أهلا وسهلا بكم مجددا يا دكتور عبد الله.
وأنا أرحب بك وأرحب بالإخوة الإعلاميين معك الذين حضروا لتسجيل هذا اللقاء المبارك، أسأل الله تعالى أن ينفع به.
اللهم آمين. شيخ عبد الله، نريد أن نأخذ التاريخ معكم شوية. شيخ، متى بدأتم في تأسيس هذه المكتبة؟
هذه المكتبة تنقلت مع صاحبها في عدة بيوتات، مثل ما تعرف الناس يتنقلون من بيت إلى بيت، واستقر بها الأمر هنا. وهي مكتبة لا أقول إنها كبيرة، بل هي صغيرة، وأرجو الله تعالى أن يهيئ مكان مناسب، لأن كثيرا من الكتب موجودة الآن في الكراتين. وأيضا أنا أصبحت يعني لست حريص على الكتب بعد أن وجدت السدهات الآن اللي الباحث يأخذ منها وينقل ويستفيد، ولا تأخذ عليه حيزا بالمكتبة، لكن مع هذا يبقى للكتاب لذته وللنظر إليه متعته. أنت عندما تأخذ الكتاب وتنظر إليه وتحمله معك وتراجع في أي وقت مثلا، هذا يبقى له
وقعه النفسي.
لذلك الحقيقة أن المكتبة الإلكترونية الآن راحت الناس من أعباء كثيرة ووفرت عليهم مراجع متعددة. الإنسان يطلب الآن المادة التي يريد بحثها في جوجل وخلاص تجيه، ويدخل على الموقع الذي يجدها فيه في أي يعني شريط من الأشرطة المسجلة عليها، ويتجتمع له المعلومات في وقت قصير. الحقيقة أن المكتبة الإلكترونية الآن أنها يعني أخذت قسما كبيرا من الأشياء التي كنا نعول فيها على هذه المكتبة التي ترى
ريحت الناس كثيرا
ونعم وأسرع في البحث
نعم.
ويعني البحث فيها أيضا يجعلك ما تحتاج إلى فئة كبيرة من الباحثين. كنا قديما يعني أحيانا نستعين ببعض الباحثين والمحاضرين اللي عندنا في المكتب وغيرهم ومن طلابنا اللي يجون، يعني أحيانا حديث واحد أو معلومة واحدة ندخل المكتبة خمسة أو ستة كلنا نبحث عنه، أنت يا فلان ابحث عنه وأنت يا فلان ابحث عنه كذا وأنت يا فلان، وبعدين يطول العمر الخمسة بعد ساعة أو ساعتين نحصل المعلومة أو ما نحصلها. عرفت تقول العمر، بينما الآن هذه البحث في المكتبة الإلكترونية راحت الناس كثيرا. نعم
يعني تأسيس المكتبة شيخ كان بالكتب التي تحتاجها،
نشأت طول عمرك مع نشأة العلم، ونحن من الجيل اللي ما لسنا الجيل الأول لكن نحن تقريبا من الجيل الثاني. درسنا في التسعينيات واستفدنا في ذلك الوقت من الكتب المتاحة، وكانت يعني ليست يعني الرياض ما كان فيه إلا تقريبا ثلاث مكاتب، وكان من أقدم المكاتب اللي مكتبة المعارف والحرمين والرياض
اللي مكتبة العامة
أي نعم لا لا المكتبة التجارية
التجارية التجارية, التجارية.
أي نعم المكتبات العامة ما لا يتيسر الإنسان وقت كل ما يحتاج يذهب إليها لا يتيسر. ثم جاءت النهضة الحديثة وانتشرت دور النشر وأصبحت الآن بحمد الله تعالى يمكن بالمئات أقول
صحيح
دور النشر الآن، إذا جاء معرض كتاب تجد الآن دور نشر متعددة وكل منها يأخذ على كاهله فنا من الفنون أو علما من العلوم، بعضهم مثلا في التاريخ يهتم، بعضهم اهتماماته بالإسلاميات العقيدة والحديث والفقه، بعضهم الآن الحديث فقط، بعضهم مثلا اللغة العربية، بعضهم الروايات والقصص، وهكذا الآن أصبح السوق سوق القراءة والكتابة والكتاب يعني سوق
رائج
عظيم نعم. جدا ورائج، وأصبح أيضا فيه مجال للكسب يعني أصبح دور النشر الآن هي مجال من مجالات الكسب
المباح إن شاء الله.
شاء
يا شيخ الله يحفظكم، في البداية أكيد الإنسان يا شيخ مر بمواقف تعثر فيها، هل تذكر يا شيخ مواقف تعثرت فيها في البداية من حيث اقتناء الكتاب ومن حيث قراءته ومن حيث اختياري؟
والله لما كانت الحالة المادية ضعيفة كان الإنسان يرى الكتاب ولا يستطيع أن يقتني، وكانت أمورنا قائمة على الإعارة،
الإعارة أو النسخ.
أي نعم، وأنا أذكر كان عندنا في المعهد الأفلاج وكنا طلابا في المعهد الثانوي معهد العلمي وثانوي المتوسط، كان عندنا بعض الأساتذة اللي عندهم اطلاع واسع وكانت تأتيهم بعض الكتب والمجلات، منهم الأستاذ الدكتور عبد الله الخثران، ومنهم بعض إخواننا من السودان ومن غيره، كنا نستعير منهم الكتب ونستعير منهم المجلات مثل مجلة المنهل ومجلة العرب ومجلة قافلة الزيت ومجلة المسلمون كانت تصدر في سويسرا في ذاك الوقت ومجلة العربي في الكويت، وكنا نقرأ في ذاك الوقت بالإعارة، لكن لما أن الله تعالى أنعم على الناس وتخرجوا وأصبح عندهم مال أصبحنا نشتري من الكتب ما نراه وما يعني نظن أننا نحتاج إليه، وخصوصا أننا انتسبنا إلى العلم والبحث. يعني فأنا بعد الجامعة دخلت مرحلة الماجستير وهي مرحلة بحث
صحيح.
وتحتاج إلى أن الباحث يشتري كتب، ثم بعد مرحلة الماجستير دكتوراه، وبعد الدكتوراه أصبحت أستاذ مساعد في الجامعة يعتمد على ترقيتي على البحوث، وقدمت بحوث أنا اجتزت بها أستاذ مشارك، ثم قدمت بحوث أخرى اجتزت بها إلى أن أكون أستاذ كرسي في الجامعة عام، وكان ذلك عام 1414. وكل هذه الأبحاث تحتاج إلى كتب
ومراجع.
يعني مراجع، وهنا نشأت هذه المكتبة.
نعم. طيب الشيخ أحسن الله إليكم، في البدايات من أثر فيك دكتور عبد الله يحفظكم في البداية لاقتناء الكتاب أو شرائه أو قراءته؟
كانت المرحلة الثانوية مرحلة بداية التأثير، وكان من مشايخنا الفضلاء في معهد الأفلاج الشيخ سعد بن حمد بن عتيق غفر الله له وجمعنا به في جنات النعيم، والشيخ إبراهيم الخرعان، كان هناك بعض الأساتذة من السودان من أهل العلم والفضل، وكان عندنا في اللغة العربية الأستاذ الدكتور عبد الله الخثران، كان ودرسنا في اللغة العربية، وكان هو واسع الاطلاع على المجلات وكتب وكتب الأدب والتراث، فنشأ عندنا في الثانوية هذا الأمر،
حب القراءة.
حب القراءة. ثم أتينا إلى كلية الشريعة واتصلنا بعلماء فاضل، منهم الشيخ فالح بن مهدي جمعنا الله به في جنات النعيم، وهو من أهل الأفلاج، وكان يدرس في كلية الشريعة، وكان يدرس العقيدة، ومنهم الشيخ فهد بن حميين غفر الله له، وكان أيضا يدرس العقيدة، والشيخ عبد الفتاح أبو غدة، وكان يدرسنا أصول الفقه، والشيخ مناع القطان، وكان يدرسنا التفسير، وكثير أيضا من المشايخ، الشيخ عبد الله الزايد، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ صديق الضرير، الشيخ هؤلاء يدرسونا في مرة. ثم انتقلنا إلى المعهد العالي للقضاء، وكان لنا هناك أيضا أساتذة فضلاء، منهم عبد العال عطوة، بدران أبو العينين، بدران الشيخ أيضا مناع القطان درسنا في هذه المرحلة، الشيخ عمر المترك غفر الله له وجمعنا به في جنات النعيم، و يعني إلى
فأثروا فيك وأثروا في ما تقتني فيه من الكتب والقراءة.
نعم، ما في شك أنهم حببوا إلينا القراءة والبحث، وكانوا بعد الله تعالى سبب من أسباب يعني محبة الكتاب واقتنائه.
طيب يا شيخ الله يحفظكم، هل هناك يعني كتاب حدد وجهتك التخصصية؟ طبعا تخصصكم يا دكتور الله يحفظكم في الفقه، ليس كذلك؟
نعم.
في الجامعة.
نعم.
هل هناك كتاب حدد وجهتك التخصصية، أم أنه من المعهد من ذلك الوقت بدأت فيه؟
والله أنا كنت في بداياتي أحب الأدب وأقول الشعر، وكنت من الذين يقرؤون مجلة المنهل، أديب عبد القدوس أنصاري الله يرحمه ويجعله في الجنة، وكنت من المتابعين حتى أن الشيخ عثمان الصالح الله يحفظه كتب عني في أحد أعداد المنهل شاعر ناشئ، وأنا كنت في ذلك الوقت في المرحلة الثانوية، وكنت أريد التسجيل في اللغة العربية، وكانت كان الحس الأدبي موجود عندي، وكنت أحفظ أكثر معلقات وأقرأ في ديوان المتنبي، وأحفظ بعض نقائض جرير والفرزدق، لكن سبحان الله تعالى أثر علي الأخ الشيخ خلف بعد ما تخرجت من الثانوية، وكنت الثالث في المملكة
ما شاء الله
ثانوية المعاهد العلمية، استطاع أن يؤثر علي وحولني إلى الشريعة، وكان ذلك
هو أخوك
شقيقي وبمثابة مدرس، يعني أثر علي وتحولت، والحمد لله رب العالمين.
يعني وجهك إلى تخصص الشريعة.
نعم.
نعم، هو الذي أثناك عن أن تواصل مرحلة
كنا في الثانوي نسجل الرغبة، كنت سجلت رغبتي في كلية اللغة العربية، وكان هو في الرياض يدرس وأنا هناك، لأن قبلي بسنتين،
فلما علم هذا استطاع أن يقنعني وجلس معي وتناقشنا وقال لي الشريعة خير وأنت تدرس قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما تدرس قال المتنبي وقال أبو تمام البحتري
وأثر عليك ومشيت مع ذلك. هذه نعمة من الله عز وجل، يريد الله بخيرا يفقه في الدين. طيب دكتور عبد الله الله يحفظكم، سنبدأ في توجيه المشاهد الكريم دائما من بعض طلاب العلم أو من مثقفين العامة أو من عامة الناس، يحتاجون مجموعة من التوجيهات منكم. إنسان يريد أن يبدأ في تخصص معين، ما هي الأمور التي تنصحون بها دكتور؟
أنا في نظري أن مناهج الآن التعليمية في المملكة العربية السعودية مفاتيح علوم، وأن الإنسان إذا اجتهد وهضم المناهج يستطيع أن يلم بمفتاح كل علم من العلوم. وأنا أضرب لك مثال، لو أن شابا مجتهدا هضم النحو الذي يدرسه في المتوسط
ويبدأ
من الرابع بداية ضعيفة، المتوسط والثانوي، أنا متأكد أنه سيكون عنده مفتاح قوي لفهم هذه المادة. ولو أن الإنسان أتقن وفهم فهما جيدا يصافح الذهن ويصل إلى عمق الضمير، فهم العقيدة كتاب التوحيد شروحه التي درسها في المرحلة المتوسطة وتوسع بها في المرحلة الثانوية، وأنا متأكد أنه سيكون عنده مفتاح عقدي جيد يستطيع به أن يقرأ كتب العقيدة
بنفسه.
نعم بنفسه، وإذا أشكل على شيء يستطيع يرجع. لأنه هو يتربى أيضا على البحث، هذه لا تعطيه، هو يقرأ فيها ويستفيد، لكنها أيضا لا تعطيه الغرور، يعني ترتب ذهنه وتعلم على أن يستفيد من نفسه ومن غيره. كذلك الذي يدرس الفقه، يعني الآن المناهج العلمية، أنا صححت المناهج، يعني مريت على تصحيح مناهج الفقه في المراحل الثانوية الآن والمتوسطة، يا أخي والله مناهج من ما شاء الله من أقوى المناهج ومن أحسن المناهج، وهذا شيء تشكر عليه هذه الدولة المباركة.
بعضهم يعني يستنقص منها قليلا، يقول يعني ما فيها إلا بعض المبادئ والنتف التي لا تفيد.
صحيح، هذه فيها والله جميع ما يحتاجه الطالب، يعني
لأنها متدرجة مع
نعم، وما شاء الله بأسلوب سهل مبسط، يستطيع الطالب أن يلم بالمعلومة وأن يستفيد من أستاذه في فهمها. والحقيقة أن المناهج الآن الموجودة في المرحلة الثانوية والمتوسطة أنها مفاتيح علم قيمة، يستطيع الطالب منها أن يلم بهذه المفاتيح. فإذا تخصص في الجامعة، يعني هب أنه تخصص في الشريعة مثلا، أو تخصص في الهندسة، أو تخصص في الطب، إذا كان قد أتقن علم النحو اللي درسه فقد أتقن مفتاحا جيدا ينفعه في مسيرة علمية. إذا كان قد أتقن العقيدة والتفسير والحديث اللي درسه وعلوم الحديث اللي درسه، أنا متأكد أنه ينال مفتاحا ينفعه في مسيرته
التعليمية. نعم، سواء كان يريد أن يتخصص أو كان لا يريد أن يتخصص ستنفع بإذن الله
إذا أتقن. لكن المشكلة أن كثيرا من أبنائنا الطلاب يدرسون لينجحوا، لا يدرسون ليتأهلوا. هنا فرق بين من يدرس ليتأهل ويستفيد علم وبين من يدرس لينجح فقط. هؤلاء الذين يدرسون لينجحون، آخر علم بالكتاب متى؟ إذا نجح، حتى أن بعضهم لا يعرف مؤلف الكتاب.
نعم سين، إذا حافظ على الكتاب الشيخ وضعه في مكان جيد.
بعض أبنائنا عام في المدارس يشعرون أن الكتاب عدو، بينما الكتاب في الحقيقة هو أحسن صديق. أعز مكان في الدنا سرج سابح وخير جليس في الزمان
كتاب
كتاب جليس. لا يأمرك بقهوة ولا شاي ولا يقول أزعجتني ولا رح ولا عمل ولا شيء.
ويصدق الحديث.
أي نعم، إن أردت استفدت منه، ما أردت ضع على طاولة.
أحسن الله إليكم يا شيخ. نأخذ فاصل، نأخذ فيه بعض طلابكم الذين حظوا بملازمتكم فترة طويلة. أيها الأخوة والأخوات، إلى هذا التقرير ثم نعود إليكم.
طلاب الشيخ هم شاهد العيان والبيان، فهم معه في كل زمان ومكان، ينهلون من العرفان ومن حسن البيان، فهذه كلمتهم حول استفادتهم من علم الشيخ.
بالنسبة لعلم الشيخ حفظه الله، فقد تعرفت على الشيخ منذ سنين عديدة، وقد لازمته في بعض الدروس، ولاحظت عليه لاحظت من علم الشيخ حفظه الله توسعه في العلوم الشرعية، وإلمامه بطرف كبير منها. وكان بداية علاقتي مع الشيخ في درس صحيح مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله للإمام المنذري، وكان الشيخ يشرح في هذا الكتاب في كل درس عددا من الأحاديث، فيتكلم عن الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا الحديث، ثم يذكر شيئا من التوجيهات التي تفيد الناس وتفيد المستمع وتكون مناسبة لجميع فئات المجتمع. لاحظت في الشيخ حفظه الله اهتمامه بتأصيل طالب العلم في العلم الذي يدرسه والعلوم التي يتلقاها، وكان الشيخ يحثنا على القراءة ويحثنا على سؤال أهل العلم والحضور عندهم والارتباط بهم. أذكر في إحدى الزيارات لفضيلته في مكتبه في دار الإفتاء، قال لي: معك الآن متسع من الوقت، اذهب وزور المشايخ، اذهب إلى سماحة المفتي، واذهب إلى الشيخ عبد الله بن غديان والشيخ صالح الفوزان. فكان يحثني على زيارتهم واللقاء بهم حفظه الله. كذلك لاحظت في الشيخ تواضعه الجم وأدبه الرفيع مع القريب والبعيد، مع الصغير ومع الكبير. تواضعه وحبه لإخوانه من المشايخ والعلماء أمر ظاهر عند سماحة عند فضيلة الشيخ حفظه الله ووفقه لكل خير. في بعض اللقاءات العلمية قد تشكل في بعض لقاءاتنا العلمية مع الشيخ في دروسه قد تشكل على الشيخ قد تشكل على الحضور عفوا مسألة من المسائل ويريدون توسعا، فأحيانا قد تكون المسألة في أصول الفقه، مسألة دقيقة في أصول الفقه، فيقول الشيخ حفظه الله: الآن نتصل على أحد العلماء الكبار المتخصصين في أصول الفقه لنرى ما عنده حول هذه المسألة الدقيقة. وهذا ملحظ دقيق يربي في طلبة العلم التواضع، يربي فيهم الاستفادة من أهل العلم، ويربي فيهم كذلك أن الإنسان لا يعتد برأيه بل يرجع إلى أهل العلم ويناقشهم ويستفيد منهم حتى وإن كانوا أقرانا لها أو في مثل سنه قريبين منه. هذا يربي عند الإنسان لا يظن أن عندهم من العلم ما يكفيه عن الآخرين. لاحظت في الشيخ أيضا حفظه الله بساطته مع الناس، فهذا أمر مشاهد ويلاحظونه الجميع. الشيخ بسيط في لغته، في أسلوبه، في تعامله، لا يتكلف في حياته ولا في برامجه ولا في دروسه، بل يتكلم على السليقة، وهذا ما جعل الشيخ محبوبا عند جميع فئات المجتمع.
بالنسبة للشيخ حفظه الله فهو فقيه متمكن، ويربط في شروحه وفي تعليقه وفي دروسه حفظه الله بالمسائل الواقعية، وكذلك هو حفظه الله ما أن تشكل علينا مسألة إلا ويقنعنا ونقتنع حقيقة اقناعا كاملا بما يستدل به وبتخريجاته الفقهية حفظه الله وبتوضيحه وربطه. فهو حفظه الله تعالى فقيه متمكن. كذلك مما ساعدنا في ارتباطنا بالشيخ حفظه الله تعالى ورعاه لنا قرابة وصلة به في النسب، وقد عرفناه من قديم، فالحمد لله على أن يسر لنا الوصول للشيخ والارتباط به في دروسه. وقد ارتبطنا به في أول البداية في شرح صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله، عرفنا عن الشيخ حفظه الله تواضعه ولين جانبه، وحتى إنه حفظه الله من حسن أدبه وتواضعه قد يسأل في مسألة تحتاج إلى بحث فلا يحتقر من أمامه فيسألنا: هل عندكم علم في هذه المسألة؟ أو هل سمعتم شيء فيها؟ فهذا يدل على تواضعه حفظه الله.
استفاد طلاب العلم من مؤلفات الشيخ ومن مكتبته، فأهدى وأعان، فجزاه الله خيرا على ذلك. وها نحن نترك الكلمة للطلاب.
أما بالنسبة لمكتبة الشيخ والكتب، فالشيخ له علاقة حميمة بالكتب واهتمام بالكتب وبالجديد منها وبالنافع وبالمفيد، ويحثنا على مراجعة الكتب والقراءة فيها وبحث المسائل والنظر إلى أدلة الأئمة فيها ونقاشهم وتعليلاتهم. وكان له عناية ببعض كتب الفقهاء الحنابلة الكبار، ويحث بالرجوع إليها والاستفادة منها. وكنا في بعض الدروس إذا عرضت مسألة من المسائل يذهب الشيخ يطلب من أحد الأخوة إحضار كتاب من مكتبته، ثم يقرأ الشيخ علينا من الكتاب ونقرأ منه عدة بحوث وعدة مسائل حتى يعودنا على الرجوع إلى كتب أهل العلم. والموقف، وإن كان الشيخ قد لا يرضى بأن أذكره، الشيخ حفظه الله يهدينا بعض الكتب. إذا سمع عن كتاب جديد نزل من الكتب الكبيرة يحرص على أن يهديه لبعض طلابه حتى يستفيدوا منه، وإذا سمع عن كتاب أنه مفيد كذلك أوصانا به. الشيخ في كتبه التي ألفها يحرص على مراجعتها وتدقيقها، وقد لا يكتفي برأيه لوحده فيطلب أيضا من عنده رأي أو ملحوظة أن يبين له ليصوب ويعدل بعض ما في هذه، بعض ما قد يقع فيها من أخطاء طباعية ونحو ذلك. الشيخ حفظه الله حريص على ربطنا بكلام الأئمة المتقدمين، فهو يرجع والمتخصصين. ففي مسائل الأصول يحثنا أرجع إلى كتب أصول الفقه، ويحضر لنا الكتاب في بعض اللقاءات من مكتبته، يحضر لنا الكتاب المتعلق بأصول الفقه لنقرأ فيه المسألة من عند أئمة هذا المذهب. كذلك يبحث يحيلنا في كتب اللغة إلى الأئمة المتخصصين في هذا المنهج، وهذا فيه تربية أيضا لطالب العلم في هذا المجال.
كذلك استفدنا من مكتبة الشيخ حفظه الله في البحث وفي الاطلاع، في وقت الاستراحة مع الشيخ وتناول القهوة يدور سؤال وبحث في مسألة، فيقوم الشيخ بنفسه ويحضر الكتاب ونقرأه ونطلع فيه ونناقش، والشيخ أيضا يستفيد حفظه الله من التقنية الحديثة، فقد نحضر معنا الحاسب ونبحث عن طريق السيديات في بعض الأحاديث في بعض الكلمات اللغوية ونحو ذلك. الشيخ أيضا جزاه الله خيرا يكرمنا دائما بإهداء كتب لنا، ويشتريها من حسابه الخاص حفظه الله، وإن كان هو في الحقيقة كما تقدم أنه لا يريد ذكر هذه الأشياء عنه لما عرف عنه حفظه الله من التواضع وعدم حب الإطراء. فنسأل الله أن يثيبه وأن يجزيه خيرا على ما قدم، ونسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين.
أيها الأخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم مجددا، ونحن مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء. أهلا وسهلا بكم يا دكتور عبد الله. نستكمل معكم دكتور عبد الله، الله يحفظكم، حول تقييد الفوائد وكيف يستفيد الإنسان من ذلك الكتاب بحكم خبرتكم يا شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. التقييد نوعان: تقييد على الكتاب من شرح الأستاذ، وفي الحقيقة أن هذه الفوائد المقيدة هي التي تجعل أو تربط بين انتباه الطالب الأستاذ ومعرفته بما في الكتاب، لأنه إذا لم يعرف ما في الكتاب كيف يعلق شيء؟ يظن أنه موجود يعلقه، ربما يكون موجود، لكن إذا كان الطالب يتابع في الكتاب ويعرف ما في الكتاب ويرى زيادة في الأستاذ، هذا يقيد. ومثل ما قيل: العلم قيد صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. هذا في التقييد على الكتاب. وهناك تقييد أيضا للفوائد التي تعن الشخص، وأنا بحمد الله تعالى يعني معروف بهذا. أنا عندي لا أستعمل في التاريخ إلا دفتر، يعني هذا دفتر التاريخ عندي، انظر إلى مثل هذه الصفحة موجود فيها فوائد.
ممكن يا شيخ نعرضها بس على الكاميرا؟ نعم، هذه كتبت يا شيخ: تجب زكاة الأرض التي اشتريت بغير نية التجارة، ثم نوى بعد ذلك التجارة من 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 نية التجارة.
من نية التجارة.
الرقم ذكرت لها الرقم من على ما أعتقد في مجلة أو كذا. أيوة. عيادة وكذا. فهذه هي التي يعني تقيد فيها يقيد فيها فضيلة الشيخ الفوائد. وأنا من الناس اللي بيستفيد إن شاء الله من هذا الليلة وسنجعل لنا تقييدا.
أنا هذا تاريخ سنوي. أنا عندي الآن هذا شف. يعني هذا الكتاب مملوء كل ما وجدت شيء. أنا مثلا هذا الآن زاد الداعية مذكور في آخر سورة طه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. لعلك ترضى يعني أنت الداعية اللي تسمع الكلام الناس وكذا سبح بحمد ربك وعبد الله واجتهد في الصلوات لعلك ترضى. فهمت؟ فهذه هي طويل العمر فائدة. وأنا أقرأ وجدتها الفائدة الثانية آية كونية شو موجودة عاملة في الصفحة. آية كونية ذكرها الله تعالى في قصة بني إسرائيل. قال تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. الطغيان دائما إذا الله رزق الإنسان نعمة فطغوا شو يصير الطغيان هذا سبب لحلول الغضب. حلول الغضب سبب لي الهلاك. وهذا مو بس لبني إسرائيل للناس كلهم.
هذه مقسمة يا شيخ بحسب التواريخ اليومية. كذلك شيء.
نعم. لكن أنا كل ما وجدت مثلا شيء هذه مثلا الآن أنا هذه بيت الحافظ إبراهيم وجدته فكتبته وشعب يفر من الصالحات فرار السليم من الأجربي. وتحت بيت وجدت في غادة اللهفان لا ترجون سلامة من غير ما قلب سليم. وهنا ذكرت ذهب المجمع الفقهي الدولي إلى أن قطرة الأنف لا تفطر. شفت في قراءة المجمع سجلتها هنا فتوى عن الأسور المغناطيسية اللي توعى في الصيدلة. منع الشيخ بن باز بعد أن ذكر خلاف الناس فيها وكذلك منع الشيخ بن عدمي. أنا وجدتها في
وقيدتها مباشرة. هذه دائم معكم يا شيخ؟
هذه دائم معي
وهي تكون جيبك وتقرأها بين كل فترة فترة.
التواريخ الآن أعمالي أنا يعني اجتماعاتي موجودة هنا. أنت مثلا طلبت مني أنا أسجل مثلا هذا الآن. هذا موعد اجتماع مكتب الشفا دعوة الجاليات. هذا عندي أنا أكتب في هذا اليوم. هذا مؤتمر الفقه. في اليوم شفت طويل العمر. هذا اجتماع عندي في فهذه حاجاتي أنا أسجلها هنا. ومع ذلك أنت سألتني الآن عن تسجيل
الفوائد.
نعم. أنا أعطيك الآن هذا النموذج اللي الآن أنا
تسعى إليه.
لا أزال أستعمل الحمد لله معي من قديم الزمان وكل سنة
تجدده
ويبقى الأول محفوظ عندي وأراجع.
هل هناك يا شيخ فكرة أو فائدة تمنيت أنك تقتنصها وذهبت عليك؟
كثير يا شيخ كثير. والإنسان دائما يعني
بعضهم يحزن على ذلك
ينسى. يحضر الإنسان في بعض الاجتماعات يسمع بعض الفوائد أحيانا من الإذاعة من التلفزيون من كذا والحقيقة أنه يريد أن يسجلها. أما أنه في مجلس ويستحي يكون يسجلها مثلا خلي بعد المجلس أو مثلا يكون يقود السيارة وكمان بموقف يسجلها وأنا الآن أقود ثم ينساها. ينسى. لذلك العلم صيد وكتابته قيده.
طيب الشيخ الله يحفظكم ندخل الآن في بالنسبة للكتب والتحقيق والسباق في التأليف. ما رأيك يا شيخ في الكتب الآن التي تخرج؟
لا.
وبعضها يعني مفسوح له المجال وكذا ولكن فيها من بعض المحققين أو التحقيق الضعف وغيرها. وما رأيك في الذين يتسابقون في التأليف قبل أن يطلب العلم جيدا؟
هو الآن أصبحت سوق التأليف مفتوحة مثل سوق التجارة. تعرف كان قديما لا يدخل التجارة إلا تاجر. والآن كثير من المفلسين فاتح لهم محلات تجارية. عندما تنظر إليه وين المحل صاحب التجارة قال والله مسجون عليه ديون. أمس كان عنده كذا وكذا واليوم مسجون. لأنه يشتغل في أموال الناس.
فكذلك الآن بعض التأليف الآن كثير من الإخوة الذين يستعجلون ينتجون أشياء لا يعني لا يحسن أن تخرج قبل أن تنقح، ولكن بحمد الله هناك طلبة علم متمكنون بذلوا جهد ودرسوا، ويعني ربما كانت هذه رسائل علمية أو يعني أبحاث للترقية ينظر إليها غيرهم غيرهم ويقيمها وعرضوها على غيرهم واستفادوا، فالحمد لله يوجد فيه خير كثير. وما وجد يعني ما لا يوجد أي شيء في الدنيا إلا وفيه طيب جيد وفيه رديء، ما في شيء يوجد في الدنيا من قديم الزمان إلا ويوجد جيد ورديء. ولكن نحمد الله تعالى ونرجو أن يكون خصوصا الكتب التي يعني هي حول الدين أن يكون الأكثر جيد. أما أنت الآن تجد يعني الكتب في الروايات وفي الأدب والقصص وهذه يكتبها من هب ودب، وأصبح الآن هناك أناس يدعون الشعر وهم أبعد ما يكون عن ملكة
الشعر،
ويدعون الأدب وهم يعني ليس لهم قدم راسخة في هذا،
خصوصا يا شيخ أنه لكم تذوق في الشعر كما قلت في البداية.
ولكن مثل ما يقولون العوام الميدان يحمدان. يعني الإنسان عندما يخرج كتابا يعرض عقله على الناس والناس بعد ذلك يحكمون عليه. يعني أنت قبل أن تخرج كتابك لا تعرض نفسك للحكم عليك، لكنك عندما تخرج كتابك أو قصيدتك أو خطبتك الجمعة أو غير ذلك أنت تعرض الناس لأن يحكموا
عليك.
نعم.
هل واجهت يا شيخ من الكتب الرديئة صح التعبير أو كما قلنا واجهتم كتب يا شيخ وجدت نفسك أنك في نهاية الكتاب يمكن ربما أضعت وقتك؟
أنا لا أريد في هذا اللقاء أني أذكر أسماء ولا أتحدث
صحيح.
عن أي نعم، وإنما نريد أن نوجه ونبين بأن كتابك هو نتاج عقلك الذي تقدمه للناس، وإذا أحببت أن يكون يعني حكم الناس عليك جيدا فاحرص على أن يكون النتاج جيدا. الناس لا يرحمون الشيخ، وطبيعة الناس الآن يميلون للنقد، نقد الصالح
صحيح،
وخصوصا إذا غاب صاحبه أكثر من مدح. أما إذا وجد الإنسان فقد يحصل نوع من المدح ونوع من الثناء، لكن هذا لا يهم، الذي يهم هو التقييم الذي لا تحضره أنت.
نعم
نعم.
طيب يا شيخ، هناك مقولة الحقيقة وبعض طلاب العلم قد نقول يعني تراجع من قراءة أو مواصلة القراءة، من كان شيخه كتابه كان خطأ أكثر مصاب. وتعرف يا شيخ الله يحفظكم أنه في هذا الوقت الناس لا يستطيعون أو لا يجدون وقت لأن مثلا يلازمون عالما من العلماء وغيرهم فيريد أن يستفيد، فيقول البعض أنت ستخطئ وستزل فيترك القراءة ويترك التفقه في الدين ولو من كتب مبسطة. ما رأيك في هذه المقولة يا شيخ؟
والله هذه المقولة تصلح في قديم الزمان، أما الآن فلا تصلح أبدا، لأنك أنت الآن يا شيخ تستطيع أن تتلمذ على مشايخ ماتوا، أليست أشرطة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين والشيخ عبد الله بن حميد الآن موجودة؟
صحيح.
أليس فيها مناقشات، طلاب يناقشون الأستاذ مثلا ويأخذون معه ويعطون؟ هذه الآن مدرسة، مدرسة صوتية موجودة قائمة.
صحيح.
كذلك الآن يعني وجدت وأفرغ كثير منها بالكتب، فلماذا نمنع الناس الآن بهذه المقولة ونصدهم عن التعلم؟ ينبغي لنا أن نفرق بين شخص لا يتتلمذ على أحد وليس عنده مفاتيح علم، مثلا يريد أن يدرس النحو بدون أستاذ، طيب ما يعرف ما لا يستطيع، لكن إذا كان هذا الطالب قد أخذ مفاتيح هذا العلم درس مثلا في المرحلة المتوسطة والثانوية وأتقن ما درسه بها وكان عنده مفتاح، ثم تابع المشايخ الآن مثلا في الأشرطة المجموعة لهم الآن
يعني أشرطة الشيخ ابن عثيمين عن مكتبة سمعية، الشيخ ابن باز عن مكتبة سمعية، الشيخ ابن حميد، الشيخ ابن وصون، المشايخ الآن موجودين الآن متفرغين للعلم مثل صالح الشيخ صالح فوزان، عبد الكريم الخضير وغيرهم وغيرهم كثير. هؤلاء الآن مشايخ الآن يعني مع العلم، وتسجيلاتهم بينة وواضحة والأخذ منهم متيسر. ولذلك أنا أقول لا تعطوا هذه المقولة أكبر من حجمها، فإن تضخيم ما يحدث أو ما يخشى أن يحدث يعيق المسيرة، يعيق المسيرة. وانت تعرف الآن لو أن عندنا ناس بيحجون ونقول لهم ترى في قطاع طرق، ايش معنى هذا؟
قطعت عليه
الحج. أنا لا تحج.
نعم.
لكن إذا قلت مثلا ترى فيه قطع طرق وفيه لصوص، انتبه لنفسك. وإذا شفت شخص غريب لا مثلا أقول لك كذا، لا تروح معه. والإنسان يكون مع جماعته ويصير حول ربعه، أنا خلت يروح.
صحيح.
ها؟
تختلف المقولة من هذه.
لا هذه الحكمة المقولة من يعني من كان شيخ كتابه. لو قيلنا إذا رأيت شيئا لا تفهمه فشاور فيه من يفهمه. الآن يا أخي أنت تقرأ في الكتاب ووجدت عبارة ما عرفتها، وضعت تحتها خط بالقلم، ارفع السماعة على أي شيخ من المشايخ، أو اذهب إلى دار الإفتاء، أو إذا بلا جامعة الإمام، إن كانت في العقيدة راح كلية أصول الدين، وإن كانت في الشريعة إذا بلا كلية الشريعة اذهب، إن كنت في الرياض مثلا في اللغة ذهب إلى اللغة العربية، إن كنت في مكة جامعة أم القرى، في الأبها جامعة الملك خالد، في القصيم مثل ذلك.
وستجد ما شاء الله تبارك الله،
ستجد من 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 يزيل هذا الإشكال عليك. أما إن أنا أقول للناس لا أبدا، لا تطلب العلم إلا على يدي عالم، ولا اجلس في بيتك، هذا منع للناس، منع للناس أن يستفيدوا من هذه الكتب وهذه الأشرطة الموجودة. يا أخي الآن القناة العلمية في قناة المجد هذه مدرسة،
صحيح.
الناس يسمعون من الشيخ، ربما تناقش بالتلفون. الآن الإنترنت نعمة،
وعلى الإنترنت
نعمة أنك تسمع محاضرة في أي مكان، تستطيع تناقشة، ترسل للسؤال.
هذه لم تكن موجودة
سابقا، هذه لم تكن موجودة. فالآن الأمور ميسرة، والإنسان الذي يعني يحب أن يتعلم يستطيع أن يستفيد من وسائل التقنية.
أحسن الله إليكم يا شيخ. الحقيقة أنه الكلام معكم طيب ومبارك وذو شجون، وله شوق الحقيقة. لأن نؤجل الكلام إن شاء الله إلى حلقة أخرى يا دكتور عبد الله. أيها الأخوة والأخوات، هذه الحلقة انتهت، ونعدكم بإذن الله عز وجل بجزء ثاني، فكونوا معنا.